بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذه الأحاديث. بسم الله.
قسم الطهارة. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الطهارة. كتاب طهارة المياه التي يجوز الوضوء بها. باب طهارة ماء البحر. مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحن مع قليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا فنتوضأ من ماء البحر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة. وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
باب طهارة الماء المستعمل. مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه، فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه. ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. أخرجه أحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي والحاكم. وقال: صحيح على شرطهما ولا علة له. والصنابحي صحابي مشهور، وتعقبه الذهبي بقوله: قلت لا. والحديث صححه لشواهده الشيخ الألباني.
أحسنت بارك الله. أعطي الأخ قدارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن كان الرجال والنساء ليتوضؤون جميعا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري.
أحسنت الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب طهارة سؤر الهير. مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هروة تشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه. فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت: فقلت نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. أخرجه الخمسة. وقال الترمذي: حسن صحيح.
أحسنت.
بسم الله الرحمن الرحيم. مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن صغير لها لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. متفق عليه.
أحسنت. شوف ما تصير سيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. متفق عليه.
نعم. أرجو لي من الجدد غيركم. حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب إطالة إزار المرأة وطهارته. مالك عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوجة بن عوف
بن عبد الرحمن
بن عبد الرحمن بن عوف أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. أخرجه أحمد. أخرجه
لا إشكال في تخريج.
أخرجه أبو داود والترمذي.
متجاوز اسمك
وابن ماجه وصححه.
من غير سند مالك الحديث ونحتفظ بهذاك التخريج. إذا تزاحمت التخاريج يعني مثلا وكثرت وبدأت يعني وقع فيها واحد النوع من التداخل نكتفي غير بالسند ديال مالك بالحديث. والمهم احنا التخريج راه حنا محتفظين به في مذكراتنا. نعم غيركم. نعم تفضل حسن الاخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجاسات. باب تطهير الثوب من دم الحيض.
ما جاء في نجاسة دم الحيض.
باب ما جاء في نجاسة دم الحيض. مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر.
عن زيد أعيد. مالك عن هشام.
مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. متفق عليه.
إذن هذا آخر حديث كان عندنا بحيث ما نزال في دراستنا له، حيث أشرنا سلفا إلى أن هذا الحديث أصل في ماذا؟ في غسل النجاسات. أصل في غسل النجاسات. وعليه يعني عمدة فقهاء الباب في يعني الفقهاء في هذا الباب. والذي كان بارزا في دراستنا لهذا الحديث هو مسألة الخلاف. هل غسل النجاسة على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستنان؟ استعرضنا أدلة كل من الطرفين الذين قالوا بأن إزالة النجاسة على الوجوب. ذكرنا أدلتهم، منها حديث الباب، ومنها قوله تبارك وتعالى: وثيابك فطهر، لأنها وردت بصيغة الأمر لأنها وردت الآية بصيغة الأمر، والأمر ينصرف إلى الوجوب طبعا. وحملوا الثياب على ماذا؟ على الثياب الظاهرة. وتدرون ما قلناه في هذا الباب، لأنه دائما الأصل هو حمل الألفاظ على ظاهرها إلا أن يرد دليل يجعلنا نصرف اللفظ عن ظاهره. شي قارنا من القرائن اللي هي كتجعلنا نصرف هذاك اللفظ عن ظاهره بالقارنة. القارنة هي المتحكمة. وإلا الأصل هو حمل الألفاظ على ظاهرها كما قرر ذلك الإمام الشافعي رحمه الله. كذلك بالنسبة لأدلة القائلين بأن إزالة النجاسة على الاستنان، عمدتهم في هذا الباب مناقشة سعيد بن جبير لمن حيث قال لمن خالفه ائتني بآية من كتاب الله تأمر بإيجاب غسل النجاسة بغسل الثياب، بينما توجيههم للآية أنها المقصود بها ماذا؟ يعني طهارة القلب، طهارة القلب من الشرك ومن أدران الوثنية، هذا المقصود. لكن يعني طبعا بالرجوع إلى المعاجم نجد أن التوب يطلق على ذا على هذا وعلى وعلى ذاك. والراجح في الآية هو ماذا؟ من حيث الآية
وقلنا على أن الذي عليه المحققون من المفسرين هو أن هذه الآية يجب حملها على تطهير القلب من الكفر والشرك.
نعم، لعدة اعتبارات، لأنه لا يعني المنسجم مع هذه الدعوة هو البداءة بماذا؟ بأصل الأصول، البداءة بأصل الأصول، وهو الدعوة إلى التوحيد، وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. فلا معنى للبداءة بالأمر بغسل الثياب المحسوسة قبل هذا الأصل. أضف إلى هذا أن هذه الصورة مكية، وهي من أوائل ما نزل، من أوائل ما نزل، يعني ما يزال التركيز على العقيدة، ما كان هناك لا شرائع ولا أي شيء، وإنما المرتكز على المعتقد. لذلك المحققون من أهل العلم حملوا هذه الآية على يعني تطهير من الكفر ومن الشرك. المهم قلنا ثمرة الخلاف وفقه الخلاف ديال هذه المسألة هذه هو ما سنواصل الكلام عنه في هذا اللقاء. وقد ترتب على هذين الموقفين ياك هنا وقفنا ياك ها ايه قلنا هذيك ياك. وبالرجوع الى معاجم اللغة العربية وعلماء التفسير نجد ان طهارة الثياب يقصد بها هذا وذاك. وإن كان الذي عليه المحققون من أهل العلم في هذه الآية وثيابك فطهر أنه ماذا؟ يعنى بها طهارة القلب من الشرك. هنا وقفنا. وقد ترتب على هذين الموقفين وقد ترتب على هذين الموقفين، يعني من هنا بدأنا من هنا نبدأ مسألتهما إذا صلى الإنسان. وقد ترتب على هذين الموقفين مسألتهما إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة، وفي ثوبه نجاسة. الدب هذا هو بيت القصيد كما يقال، بيت القصيد أو مربط الفرس بعبارة أخرى. هي هذه المسألة دابا مثلا، إلى الإنسان صلى وفي ثوبه نجاسة، فماذا يكون قول الأولين وماذا يكون قول الآخرين؟ يعني قول الذين يقولون بالوجوب وقول الذين يقولون بالاستنان والاستحباب. إذن وقد ترتب على هذين الموقفين مسألتهما إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة. فعند القائلين بأن إزالة النجاسة على الوجوب والفرض، يبطلون صلاته. فعند القائلين بأن إزالة النجاسة على الوجوب والفرض يبطلون صلاته أبداً، يبطلون صلاته أبدا عالما بذلك أو ناسيا، عالما بذلك أو ناسيا، إلا أن الساهي عندهم غير آثم، إلا أن الساهي عندهم غير آثم، والمتعمد آثم، والمتعمد آثم. إذن بالنسبة دابا الآن قلنا احنا عندنا دابا الآن جوج ديال الأقوال، يعني الخلاف تمركز حول هذين القولين، القائلون بأن إزالة النجاسة على ماذا؟ على الوجوب والفرض. القول الثاني القائلون بأن إزالة النجاسة على الاستنان والاستحباب، يعني لا على الوجوب. إذن دابا احنا الآن تندرسوا ثمرة هذا الخلاف، أن كل خلاف إلا وتترتب عليه ثمار، وهذه الثمار هي اللي كتجلى في الناحية العملية، الناحية العملية كأننا كنخرجوا من الجانب النظري إلى الجانب التطبيقي. دابا بالنسبة لهذا القائلون بإزالة النجاسة على الوجوب يبطلون صلاة من صلى وفيت به نجاسة، يبطلون صلاة من صلى وفي ثوبه نجاسة أبدا، يعني يبطلونها أبدا، معناه علم بذلك أو لم يعلم. إذا صلى الإنسان وفي ثوبه نجاسة فصلاته باطلة، علم ذلك أو لم يعلم. فين عندهم شوية ديال التخفيف؟ قضية الساهي والمتعمد، إذا كان ساهي راه لا إثم عليه ولكن الشخص يعاودها، وإذا كان متعمد راه هو آثم إلى جانب إعادته بماذا؟ مطالبته بإعادة الصلاة، هو يعيد الصلاة على كل حال، يعيد الصلاة على كل حال سواء كان ذاكرا أو كان ناسيا، إلا أنه إذا كان ناسيا لا إثم عليه، وإذا كان ذاكرا فعليه الإثم إلى جانب إعادة الصلاة. إذن هذا لماذا؟ لأنهم يرون بأن إزالة النجاسة على ماذا؟ على الوجوب. ماذا عن القائلين بإزالة النجاسة على الاستحباب؟ وعند القائلين بأن إزالة النجاسة على الاستنان لا على الفرض والوجوب، وعند القائلين بأن إزالة النجاسة على الاستنان لا على الفرض والوجوب، يفصلون بين من صلى وفي ثوبه نجاسة، نجاسة وهو يعلم، يفصلون بين من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم، فهذا يعيد أبدا، فهذا يعيد أبدا، معنى أبدا يعني قولا واحدا، أبدا معنى قولا واحدا، ما فيش كلام تاني في هذا الباب، فهذا يعيد أبدا. وبين من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، وهو لا يعلم، أو ما علم إلا بعد انتهاء من الصلاة، أو ما علم إلا بعد الانتهاء من الصلاة، فهذا لا إعادة عليه، فهذا لا إعادة عليه، وصلاته صحيحة. إذن بالنسبة للقائلين بأن إزالة النجاسة على الوجوب قلنا يبطلون الصلاة، من صلى وفي ثوبه نجاسة يبطلونها أبدا، علم أو لم يعلم، كلاهما سيان، إلا أن الذي لم يعلم لا إثم عليه. بالنسبة القائلين بأن إزالة النجاسة على الاستنان عندهم تفصيل، عندهم في المسألة تفصيل، عندهم تفصيل بين من يعلم ولا يعلم، بين من يعلم بالنجاسة وبوجودها وبين من لا يعلم. فإذا علم النجاسة في توبه وصلى وهو كذلك فهذا يعيد صلاته أبدا، لأنه ما أخذ يعني الأهبة للصلاة وما اهتم بها الاهتمام المطلوب. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن عندهم تفصيل بين من يعلم فهذا يعيد أبدا، هذا يعيد، وبين من لا يعلم أو ما علم إلا بعد الانتهاء، بعد الانتهاء يعني لا يعلم أو لا ما انتهى من الساعة تبين بأن توبه فيه نجسة، هذا قاع بجوجهم لا إعادة عليه. إذن هذا هو تقريبا ثمرات هذا الخلاف. طب الآن القائلون بأن إزالة النجاسة على الاستنان يعني عندهم تفصيل في المسألة، فمن صلى بثوب النجس وهو يعلم فهذا يعيد أبدا، يعني قولا واحدا، ومن صلى بثوب النجس إلا أنه لا يعلم تلك النجاسة أو ما علم بها إلا بعد الانتهاء من الصلاة فهذا لا إعادة عليه. نعم مش بتقول
الذي يعلم، يعني
قالوا انه يعيد بس بالاتم. لا طبعا كيشتي دائما الى بغينا نعاود ثاني نعرفوا السنه مثلا خصوصا بالتعريف ديال الفقهاء، يعني هي التي يتاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، هذا يعني الندب والاستحباب والاستنان دائما هذا هو ما يترتب عليه من حيث الحكم والجزاء، انه مثلا تنقول الوجوب هو الذي يتاب فاعله ولا يعاقب ويعاقب تاركه، الحرام يتاب تاركه ويعاقب فاعله، المندوب والمستحب هذا مثلا يتاب فاعله ولا يعاقب تاركه، المكروه يتاب تاركه ولا يعاقب فاعله، هذوك الترتيبات. اذا دابا الان احنا بين ثمرتين، الثمره الاولى والثمره الثانية، وهذا القول اش من قول دابا حنا الضمير يعود الى اقرب المذكور، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة والمعتمد، وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة والمعتمد، وإليه جنح الحافظ رحمه الله، وإليه جنح الحافظ رحمه الله. ونسبه لمالك على الصحيح، ونسبه لمالك على الصحيح. ونسبه لمالك على الصحيح. شي كلام يعني إلى آخره، ديروا شي نقاط. ثم قال وما أستوحش ممن خالفني، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له. ثم قال وما أستوحش ممن خالفني، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له. أشي بل لكم في هذا الكلام؟ تفضل. طبعا نرجع حير هذه الكلمة، هذه العبارة، هذه وما أستوحش ممن خالفني وبالله التوفيق. شي وقفة إلى ما يوقفها شي حد هنا. تفضل السيق الدار. أعطي السيق الدار.
يشير الحافظ أبو عمر إلى أدب الخلاف، وأن المخالف دائما يتأدب معه ما دام أتى بأدلة يرى أنها صحيحة.
أحسن، تبارك الله فيك. يعني هنا الحافظ أبو عمر رحمه الله يعني تيشير لواحد المسألة سامية وعالية جدا، يجب أن نتأدب بها ونتحلى بها، وهي أدب الخلاف. كيف ينظر الإنسان إلى المخالف، خصوصا إذا كان ذلك المخالف من أهل السنة ومن أهل العلم، وأخطأ في مسألة مثلا، أو خالفه يعني لم يوفق إلى الصواب مثلا في مسألة من المسائل، مع أنه مثلا يبذل قصارى جهده للبلوغ إلى الصواب، وما عنده لا هوى ولا عصبية ولا بدعة يدعو إليها، كيف نتأدب مع هؤلاء؟ يعني هذا إشارة عميقة جدا إلى أدب الخلاف، وكيف ينبغي التأدب مع المخالف. وما أستوحش ممن خالفني، وبالله العصمة والتوفيق لا شريك له. تفضل.
وأن القول أن قاعدته هي تقول وهي المعتمدة لأهل السنة، ونبين ولا نختلف.
نعم،
نبين ولا نختلف.
عاود إذا كان شيء توضيح فضل.
أي نبين أدلتنا ولا نختلف، كما قدر حافظ رحمه الله في الخلاف السابق، وأن من خالفني فالسنة حجة بيني وبينه.
شكون اللي فهم هاد المسيلة؟ يعاودي، أنا مازال ما اتضحتش عندي بزاف. عطي السي الحسن.
يعني فهمت منه بأنه إذا اختلف العلماء فقال قائل بقول وقال قائل آخر بقول آخر، فأتى أصحاب القول الأول بأدلة وأتى أصحاب القول الثاني بأدلة، فينظر الجميع للأدلة، ولا هذا الذي فهمته.
أعطي الأخ الكريم.
كل له أدلته.
حبذا لو يعني تفضل الأخ الكريم بأن يبين أين وجد هذه القاعدة، لأنه قال بأن يعني هذه قاعدة أهل السنة، قاعدة فقهية.
لا، غير ماذا تقصد نبين ولا نختلف؟ قول لعل الخلاف الذي تقصد هو قضيه ما يبلغ ديننا من التفرقة ويعني والنظر الى بعضنا الى بعض تلك النظرة الشجرة مثلا. يعني اذا كنت تقصد هذا صحيح، لانه كيف تقول ما بيننا لا يبلغ ديننا، يعني بمعنى انه اختلاف السلف كان اختلاف، هو في الغالب على اختلاف السلف أنه يكون من باب اختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد. اختلافهم كان اختلاف تنوع، هذا تجيب عبارة، ولكن ليس باختلاف تضاد، ليس من ذلك الاختلاف الذي يدفع بالمختلفين إلى أن يتناحروا ويتنازعوا ويضربوا بعضهم رقاب بعض أو يطعنوا بعضهم في بعض. هذا ما لا يوجد له يعني في السلف وجود، يعني المنتسبون إلى أهل السنة والجماعة. الشيء اللي عندنا حتى لا نطيل كثيرا، المهم هنا في هذه العبارة احنا اللي بدنا نفهمه منها هو أدب الخلاف، أدب الخلاف، وكيف ينبغي الإنسان أن يكون دائما يعني يقدر أهل العلم ويضعهم في المكانة اللائقة بهم، وإن كان مثلا قولهم مرجوحا، وإن كان قولهم مرجوحا ما دام القصد هو تحري الحق، تحري الحق واعتماد أدلة، وإن كانت تلك الأدلة تختلف رواية ودراية. لكن إذا كان المخالف من غير أهل السنة ممن عرف بالبدع والدعوة إليها نتني شأن آخر، هذا شأنه شأن آخر. نعم، باش نأكدوا هذه المسألة. ويعضد هذا ما أورده الحافظ بسنده إلى أبي سعيد، يعني هذا القول اللي يرجح الحافظ أبي عمر رحمه الله من أن هذا القول بأن من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، يعني هذا لا يعيد، بينما من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو يعلم يعني أعاد، يعني هذا القول. ويعضد هذا ما أورده الحافظ أيضا بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، ويعضد هذا ما أورده الحافظ بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو دليل قاطع في لمحل النزاع، وهو دليل قاطع لمحل النزاع، يعني هذا الأثر اللي بنذكره دليل قاطع لمحل النزاع. واش مثلا من صلى وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم، واش أعاد أبدا ولا لا يعيد، هذا الحديث الذي سنذكر هو دليل قاطع لمحل النزاع. ويعضد هذا ما أورده الحافظ بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهو دليل قاطع لمحل النزاع، يعني افتح قوس، بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا قالوا رأيناك ألقيت نعالك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهم قذرا نعالك بالجمع وكان روايه يعني هذه اللي كاينه في فتح البر وقال إذا جاء أحدكم المسجد إذا سمحتم قلنا ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا ما قاله أبو عبيدة صحيح هذه الرواية هذه اللي اعتمدنا احنا هي كان جاب الحافظ عدة روايات ولكن اخترنا هذه الروايات ما حملكم على إلقاء نعالكم قالوا رأيناك ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهم قذرا وقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى فيهما في نعليه قذرا فإن رأى في نعليه قذرا أو أذن فليمسح وليصلي فيهما رواه أحمد وأبو داود والدارمي والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. قلنا احنا بأنه يعني ما ذهب إليه الحافظ رحمه الله من ترجيح ما عليه أصحاب المذهب الثاني من ذلكم التفصيل الذي يتجلى في أن من صلى وهو يعلم أن ثوبه به نجاسة فهذا يعيد أبدا بينما من صلى وهو لا يعلم أو ما علم إلا بعد الانتهاء فهذا لا إعادة عليه. قلنا بأن هذا يقول الحافظ هو الصحيح من المعتمد في هذه المسألة ونسبه لمالك على الصحيح يعني على القول كاين كلام ولكن القول الصحيح الذي يمكنه يعني اعتماده عند مالك هو هذا. وقلنا بأنه هذا الذي جنح إليه الحافظ ولم يستوحش مما خالفه معضد بما رواه الحافظ أيضا بسنده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بأصحابه وهو مرتد لنعليه فإذا به وهو في الصلاة في أثناء الصلاة يخلع نعليه. الصحابة رضي الله عنهم لما رأوه خلع نعليه اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم خلعوا نعاله. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة سألهم عن الباعث والحامل على فعلهم لإلقاء نعالهم قالوا رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أتاه فأخبره أن في نعليه ماذا أذن أو قذرا من أجل ذلك خلع النعلين ثم أعطاهم حكما جديدا وصورة مثلا كيف يتصرفون مع النجاسات فقال إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه أذن أو قذرا فليمسحه يعني بالتراب فليمسحه وليصلي فيهما. هذا هو الحديث اللي قلنا هو يعني تعضد ما ذهب إليه الحافظ وفي نفس الوقت دليل قاطع لمحل النزاع ولمحل الخلاف. منين غادي ننتزعوا احنا بان هذا الحديث دليل قاطع لمحل النزاع؟ تفضل. اخ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلعنا عليه لم يعيد ما فات من الصلاة بعد انقضاء الصلاة.
حسن، ممتاز. اذا معناه واحد الجزء من الصلاة صلية بمعناه بنعلين نجستين، بنعلين نجستين جزء. واذا صح جزء صحتي الصلاة كلها، انه الصلاة واحدة متكاملة، واحد الجزء منها صحيح راهي صحيحة. اذا هذا هو يعني محل الشاهد ولا الدليل المنتزع من هذا الحديث، اللي هو يمكن ان يكون محلا قاطعا، حجة قاطعة لمحل النزاع. وانهى الحافظ هذا البحث بقوله لا ما تغيروا اخوان اللي عندهم، ما في داعي للتغيير، يعني عبارة كلاهما يجزئ عن الآخر. إذن وأنهى الحافظ هذا المبحث أو هذا المبحث بقوله: والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها، إلا في ثوب طاهر، وبدن طاهر من النجاسة، وموضع طاهر على حدودها، فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد، يعني الانسان خصو يحتاط لصلاته ودائما يحرص باش يكون التوب ديالو طاهر والبدن ديالو طاهر والموضع الذي سيصلي فيه كذلك طاهر، لأن طهارة الخبث هي إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن الثوب والبدن والمكان، يعني ثلاثة ديال الأمور: بدن طاهر وثوب طاهر ومكان طاهر. إذن والذي أقول به أن الاحتياط للصلاة واجب، وليس المرء على يقين من أدائها إلا في ثوب طاهر وبدن طاهر من النجاسة وموضع طاهر على حدودها، فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد. يعني هذا أصل بعدا عند الحافظ، أنه الإنسان خصو يحتاط لدين، والإنسان متى يحصل عنده واحد اليقين من أداء هذه الصلاة إلا إذا كان متحققا بهذه الأمور. وأما الفتوى بالإعادة، لمن صلى وحده وجاء مستفتيا، فلا إذا كان ساهيا ناسيا، لأن إيجاب الإعادة فرضا يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه، وليس ذلك موجودا في هذه المسألة، إذن دابا الحافظ رحمه الله أنهى هذا البحث بهذاك التأصيل الذي وضعه، وهو أن الإنسان ينبغي له وهو بصدد أداء الصلاة أن يحتاط ويجتهد قدر الإمكان لأن يصلي في ثوب طاهر وبدن طاهر وموضع، ذاك الموضع الذي يريد أداء الصلاة فيه هو اللي قال به وموضع على حدودها وموضع طاهر. يعني هنا إذا تحقق هذا يعني تحصل عنده واحد اليقين، لكن إذا اختل شي حاجة من هذه الأمور ربما قد لا يكون عنده يقين من أداء صلاته. بعد ما أصل هذا التأصيل هذا قال وأما الفتوى، يعني فيما إذا جاءك رجل مثلا وقال لك لقد صليت بثوب نجيس وأنا ناس، فلا يجوز مثلا أن تفتيه بمأدب إعادة الصلاة. وأما الفتوى بإعادة الصلاة وأما الفتوى بالإعادة لمن صلى وحده وجاء مستفتيا فلا، ولكن متى؟ إذا كان ساهيا ناسيا. أما إذا الإنسان قال لك أنا عارف هذا الكتب ديالي فيه نجس كذا وصليت فيه، راه يقول لي أعيد صلاتك. لكن الإنسان إذا لم يعلم أو ما علم إلا بعد الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليه، كما هو كما قلنا ماذا مذهب نيت الحافظ أبي عمر رحمه الله، وهو الصحيح من مذهب مالكين، والحديث يعضده ويقويه كما قلنا. لأن إيجاب الإعادة فرضا يحتاج إلى دليل، باش يعني تفرض عليه إجابة الإعادة يعني هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل لا تنازع فيه بين أهل العلم، وهذه مسألة غير موجودة يعني ولا دليل موجود في هذه المسألة، فهناك تنازع. نعم الأخ.
الحديث
الذي
سعيد قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة،
أيه.
في دليل على الذي لا يعلم،
اي لا يعلم
الذي يعلم ان النجاسه في ثوبه يقول به السنان. قال الحافظ والذي اقول به ان الاحتياط بالصلاه واجب، بمعنى ان الشخص الذي صلى ويعلم ان في ثوبه نجاسه يعني ان ما دام الاحتياط بالصلاه واجب اذا فهو يبتل.
لا كيف يبتل؟
والذي اقول به ان الاحتياط بالصلاه واجب.
لا طبعا الانسان خصو ياخذ يعني يستعد وياخذ الزينه ديالته لهذا. يعني احنا دابا مثلا هو راه بالنسبه لهذاك الانسان اللي هو مثلا اخل بهذا راه هو يعيد الصلاه ولكن بالنسبه لترتيب الاثم راه يختلف من شخص لاخر، حتى مثلا الا كان مثلا الباعث هو الاستهانه بهذيك الشعيره هذا يعني راه بدنا بتولي كلام اخر هذا. لكن الامور غير تهاون ولا شي حاجه مثلا ما غاديش نرتبوا عليه ما الجزاء ديالو وداك الحكم ديالو، بينما نبقاو دائما مع هذيك التعريفات ديال الواجب والمندوب والمستحب الذي ذكرت. ايه بالنسبه للذي لا يعلم، ولكن يعني راه يمكن يكون له مفهوم، يمكن ان يكون له مفهوم المخالفه. نعم سي.
اذا صلى احد
ما في ذلك شك، يعمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ذلك متأتيا. إذا كان ذلك متأتيا وبالإمكان، لكن لما إذا لم يكن إلا عنده إلا ثوب واحد مثلا وفي نجاسة، مش غادي يحيي ذلك القميص ولا ذاك الجلبة ويبقى عاريا؟ هذا يصلي على هيئته، يصلي على هيئته. نعم لا إذا كان شي حاجة لا إذا كان شي حاجة اللي هي ملفتة للنظر يعني لا حرج، ولا كانت شي أمور اللي هي يعني غير ربما غير من باب بغيتي تشوش عليه بها ولا كذا ما فيه داعي. نعم لا غير ربما، لأنه دائما احنا شريعتنا سبحان الله مبنية على رفع الحرج، مبنية على رفع الحرج، وأن المشقة تجلب التيسير، وأنت تعلم أن المسألة يعني متنازع فيها، وأن القول الذي هو مثلا رجحه الحافظ يعتمد عندنا هو القول الثاني. وبالله التوفيق، وبالله التوفيق، ما جاء في نجاسة سؤر الكلب، ما جاء في باب ما جاء في نجاسة سؤر الكلب أو ما جاء في نجاسة سؤر الكلب. إذن احنا في الحديث التاسع من حيث الترتيب ديال الأحاديث، احنا في الحديث التاسع. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، فليغسله سبع مرات. التخريج متفق عليه. قرأ الحديث إذا سمح. لقيت.
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه.
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه.
نعم. سيدي عمر شرفنا
مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات. متفق عليه.
أحسنت. يلا الفقه. سبقت الإشارة، إلى أن سؤر الكلب، أش قلنا في سؤر الكلب؟ نجس. سبقت الإشارة إلى أن سؤر الكلب نجس، وأن حمل غسل الإناء على التنجيس، وليس على التعبد هو الأولى، شكون صاحب هذا القول يا باقي تذكره؟ ابن دقيق العيد، كما قاله ابن دقيق العيد. يعني هذه المسألة سبقت لنا غير من باب التذكير دابا احنا، يعني من باب التذكير احنا دابا الآن ذكرنا بها، وإلا سبقت لنا لما قلنا الحديث ديال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، يعني أشرنا إلى أن كلمة طهور تطلق إما عن حدث أو عن خبث، ولا حدث على الإناء، وفتعين حمله على ماذا؟ على الخبث. إذن في الحمل على التنجيس أو لا، وهو ما رجحه ابن دقيق العيد، فهذا سبقت الإشارة إلى هذا. نعم. وبقيت ها هنا مسألة، يعني هذا الحديث يلا بينا نناقشوا معاه شي مسيلة. وهي أنه لم يرد في هذا الحديث ذكر للتتريب، ولا لموضعه. وإذا سمحتوا التتريب بالتاء المثنات، عندنا التتريب وعندنا التثريب، فرق بين الكلمتين، فرق كبير جدا. بين الكلمتين. فالتتريب من التراب المقصود به التراب، والتثريب اللي هو اللوم والعتاب، اللوم والعتاب. إذن فرق بين إذن إذا درت النقطة راه غلط. إحنا دابا الآن القصد عندنا هو التراب، ما تذكرش في هذا الحديث ذكر التراب، لأنه جاء في الحديث طهر إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن مثلا بالتراب، وفي رواية أولاهن أو أخراهن. المهم لم يرد ذكر للتتريب ولا لموضعه، ولا لموضعه، يعني حتى الموضع ديال التراب المكان ما مذكرش في هذا الحديث. واش في الاول ندعو التراب الى بغينا نتعاملوا مع الاناء الذي ولغ فيه الكلب، ذاك التعامل الذي ارشدنا اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان نغسله سبع مرات، واش نديروا التراب في الاول او لف وحده منهم نديروا فيها التراب كما جاء في روايه احداهن بالتراب، او لف الاخر اخراهن بالتراب، او لحتى الثامنه كما جاء في روايه اخرى وعفروا الثامنه بالتراب. اذا لم يرد في هذا الحديث الذي نحن بصدد دراسته ذكر لا للتتريب ولا لموضعه. وقد تعرض الحافظ لذكر الروايات التي فيها ذكر التتريب وكأنه لم يلوي على شيء منها، وفاقا لما عليه المالكية في عدم اعتبار التتريب. يعني الحافظ هنا في التمهيد عند شرحه لهذا الحديث ذكر كثير من الروايات التي ورد فيها ذكر التتريب، إلا أنه لم يلوي على شيء منها، يعني ما لم يعيرها اهتماما، لأن المالكية لا يقولون باعتبار التتريب. إذن كأنه يوافق المالكية في هذا وفاقا لما عليه المالكية في عدم اعتبار التتريب. والحق نرجع للطبيعة، والحق أن التتريب ينبغي اعتباره والعمل به، والحق أن التتريب ينبغي اعتباره والعمل به لما دل عليه حديث الإمام مسلم، المروي بسنده إلى أبي هريرة، المروي لأن هنا اعتدال حديث بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. ولذلك قال الإمام القرافي وهو من المالكية هذه الجملة ديت وهو من المالكية جملة معترضة لا محلل من الإعراب. ولذلك قال الإمام القرافي وهو من المالكية، يعني دابا عاد كلامه هو هذا بين قوسين، وقد صحت الأحاديث في التتريب فالعجب منهم بين معترضتين أي المالكية، فالعجب منهم كيف لم يقولوا بها، كيف لم يقولوا بهار؟ فالعجب منهم كيف لم يقولوا بهار. وقد صحت الأحاديث في التتريب، فالعجب منهم أي المالكية كيف لم يقولوا بهار. هذا إمام القرافي وهو مالكي. أش كان يسميه هذا؟ إنصاف. أحسن تبارك الله، هذا من الإنصاف. نعم. والراجح في التتريب، والراجح في التتريب أن يكون في الغسلة الأولى، والراجح في التتريب أن يكون في الغسلة الأولى. لا 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 صافي، انتهينا من كلام القرف، أرجع السطر سد ذلك الخوص. والراجح في التتريب، لأنه دابا احنا قلنا هذا الحديث أولا يعني صدرناه بالتذكير بأنه يعني سؤر الكلب فهو نجيس، ولكن لما أن الحديث هنا لم يتعرض لذكر التتريب ولا لموضعه، هذا هو لش خصنا احنا الكلام على هذا الحديث. يعني بنا نذكره التتريب وأنه ينبغي مراعاته، وأنه ينبغي مراعاته لورود الحديث به، وبنا نذكره محل التتريب. والراجح في محل إلى الختم إذا سمحتم، والراجح في محل التتريب، هذه زدوها ربما تكون أفصح وأوضح. والراجح في محل التتريب أن يكون في الغسلة الأولى، كما في رواية مسلم السالفة الذكر، كما في رواية مسلم السالفة الذكر، كما في رواية مسلم السالفة الذكر. لأن شفيها أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أولاهن بالتراب. أرجع للسطر. نعم ورد عند مسلم أيضا، نعم ورد عند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل، نعم ورد عند مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مغفل قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم، قوله صلى الله عليه وآله وسلم بين قوسين: وعفروه الثامنة بالتراب، وعفروه الثامنة بالتراب. نعم. إلا أنه ترجح رواية، إلا أنه ترجح رواية، شكله هذيك ترجح رواية أولاهن بالتراب بين قوسين أولاهن بالتراب، إلا أنه ترجح رواية أولاهن بالتراب لسببين كما نص على ذلك الألباني رحمه الله في إرواء الغليل، كما نص على ذلك الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. احنا دابا الآن بدنا نرجحه الرواية اللي فيها اش أولاهن بالتراب، يعني لساني دا ولغ الكلب في الإناء فلنغسله 7 مرات، وفي المرة الأولى هي فاش نديرو تراب، ونأتي ببقية الغسالات. كاين عند مسلم وعفروا الثامنة بالتراب، وكاين في رواية يعني أولاهن أو أخراهن على الشك أو على التخير، وكاين في واحد رواية أخرى إحداهن بالتراب، تكون الأولى ولا الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة ولا كذا. ولكن احنا الراجح عندنا هو رواية أولاهن. علاش رجحنا هذه الرواية؟ الجوج ديال الأسباب نص عليهم الألباني رحمه الله في إرواء الغليل. أولاهما لسببين، أولاهما ياك أول أولاهما نقطتان، ورود هذه الزيادة عند مسلم من طريقين، ورود هذه الزيادة عند مسلم من طريقين، يعني أولى السببين هو هذا، ورود هذه الزيادة عند مسلم من طريقين، ثانيهما أن المعنى يشهد له، لأن تتريب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه، لأن تتريب الثامنة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيفه. إذن دابا الآن ذكرنا السببين، السبب الأول ورود هذه الزيادة من طريقين عند الإمام مسلم، والسبب الثاني من حيث المعنى يشهد لهذه الرواية، ديال أولى هنا بالتراب، لأنه إذا درنا ديك وعفروا الثامنة بالتراب غادي يعاود يحتاج هذاك ثاني باش بحال بغينا نشللو ثاني الإناء، خصو ثاني واحد الغسلة أخرى. وسبب ثالث ذكره الشوكاني في نير الأوطار، أن رواتها بين قوسين أكثر وأحفظ، إذن إلى جانب السببين الذين ذكرهم الألباني رحمه الله هناك سبب ثالث، وهو أن روات هذه الرواية أكثر وأحفظ، يعني هذه الاعتبارات التي جعلتنا نرجح رواية أولاهن بالتراب على بقية الروايات. وإلى هذا الترجيح نرجع للسطر، وإلى هذا الترجيح ذهب كثير من أهل العلم، كالحافظ ابن حجر في الفتح، وابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، بالله التوفيق. يعني واضح المسيرة، عندي واحد العنوان آخر، باب نجاسة البول وصب الماء عليه، نجاسة البول وصب الماء عليه. على الحديث 10. مالك عن يحيى بن سعيد، أنه قال، دخل أعرابي المسجد، فكشف عن فرجه ليبول. مشكلة مع العربية، سبحان الله. يعني سبحان الله، الجفاء في الخلق والجفاء في المنطق، قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدا جفا، هذا حديث صحيح، يعني اللي سكن البادية وعرف بسكنة البادية يعني تتكون في واحد نوع من الجفاء، سبحان الله. حتى في الهضرة القاضي يضرب واحد الصوت عالي ما عنده كاع المراقات. دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به، حتى على الصوت، هذا مشهد المئلف، يعني دابا كل واحد يعني تناوله بالكلام، حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتركوه فتركوه فبال يعني هذه جفوفة، هذا جفاء في الخلق، ومن حيث المنطق راه مجرد ما دخل بعدا قال اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، قال لقد حجرت واسعا، لقد حجرت والله تعالى رحمته وسعت كل شيء، كما قال الله ورحمتي وسعت كل شيء، بل كما جاء في الصحيح أن الله تبارك وتعالى جعل الرحمة في 100 جزء، فأمسك عنده 99 جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء تتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه من ذاك الجزء، سبحان الله. وإذا بيقول اللهم ارحمني ومحمد ولا ترحم معنا أحدا، يعني فجفاء في المنطق وجفاء في الخلق، الخلق أنتم شفتوه في الجامع. فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان، دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. التخريج: الحديث موصول من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك، عند البخاري ومسلم، قرأ الحديث شي واحد من الإخوان، أعطي للأخ الكريم، خذ لاقط إذا سمحت.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان.
أحسنت. التخريج: أيوة.
تخريج: حديث الموصول من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك عند البخاري ومسلم.
أعطي الأخ اللي بجانبك.
مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان. التخريج: الحديث موصول من رواية أبي هريرة وأنس بن مالك عند البخاري ومسلم.
أحسنت، بارك الله فيك. الفقه وعنده نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.